بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بحقهم يا كريم. قلنا في الدرس السابق أن الآفاقي أو الأفقي الذي وظيفته حج التمتع لا يصح منه إلا هذا النوع، وذكرنا موارد ورد فيها استثناء فيجوز له العدول من حج التمتع إلى حج الإفراد. أيضا ذكرنا أن المكي فرضه ماذا؟ الإفراد والقران، ولا يصح منه إلا هذين النوعين. ثم ذكرنا موارد استثناء أيضا في الدرس السابق، وقلنا في هذه الموارد ينقلب فرضه من الإفراد إلى التمتع. وصل كلامنا إلى قول المصنف ولو تلبس وضاق الوقت عن إتمام العمرة. من هنا يبدأ الدرس. يحدث أحيانا أن الشخص يحرم ويدخل مكة ويريد أن يأتي بأعمال عمرة التمتع، هو دخل وذهب إلى الميقات وأحرم وتوجه إلى مكة يريد أن يأتي بأعمال عمرة التمتع، فضاق الوقت. إذا ضاق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتع، بحيث هو يعلم لو استمر في أعماله لن يتمكن من إدراك الوقوف في عرفات، واضح؟ فبالتالي هنا يعدل بنيته من إحرام عمرة التمتع بالإحرام نفسه، لأن الآن هو محرم بإحرام عمرة التمتع، فيعدل بهذا الإحرام إلى حج التمتع ويتوجه إلى عرفات، ولا يحتاج إلى أن يحرم للحج ثانيا. الأمثلة على ذلك كثيرة، ذكرناها في الدرس السابق، مثلا عروض الحيض الذي يمنع من طواف العمرة، أو النفاس يعني بعد وضع الحمل تكون المرأة نفساء فبالتالي يمنعها من الطواف، أو خوف العدو أو خوف فوت الرفقة، هذا كله تقدم في الدرس السابق. هنا لا يحتاج هذا الشخص الذي تلبس بإحرام عمرة التمتع إلى أن يحرم ثانيا لحج الإفراد، لا، نفس هذا الإحرام كافي أنه يعدل بنيته إلى حج الإفراد، فيكون أعمال حج، فيأتي بحج الإفراد بأعمال حج الإفراد ثم يأتي بالعمرة المفردة، وهذا هو فرضه وهذا هو المطلوب منه، يعني بمعنى أنه أجزأ عن حجة الإسلام. هذا من الفروض اللي الإنسان يكون آفاقي وفرضه هو حج التمتع، لكن ينقلب فرضه إلى حج الإفراد، فما يحتاج أن يأتي بحج التمتع في الأعوام السابقة، يسقط حج الإسلام أو حجة الإسلام تسقط عن ذمته، وبالتالي هو قد أتى بحج الإفراد. طيب، هذا كله فيما لو لم يتمكن من أداء أعمال عمرة التمتع. لو عرض له العذر ابتداء، يعني إحنا الآن قاعد نفرض هذا الكلام كله اللي ذكرناه فيما، عليكم السلام ورحمة الله، فيما لو عرض له العذر ابتداء. شلون يعرض العذر ابتداء؟ يعني بمجرد أنه أحرم من أحد المواقيت الخارجية عرض له العذر، عرض له الحيض، عرض له خوف فوت الرفقة. هنا هذه الأعذار فتنقلب، ينقلب إحرام العمرة إلى إحرام حج الإفراد، ويذهب إلى عرفات ثم يأتي ببقية الأعمال. أنا لا بأس أن أنبه على هاي القضية، كم مرة أنبه عليها، لأن البعض لا يفهم هذا المطلب. النية أمر قلبي، فتحويل النية يكون بالقلب. الآن التلفظ مستحب، يعني ما يحتاج الإنسان يقول عدلت بنيتي عن إحرام عمرة التمتع إلى إحرام حج الإفراد مثل كذا. هذا الآن لعله نقول مستحب، لكن العدول هنا عدول في النية، والعدول في النية هو أمر قلبي. فبالتالي خلاصة الكلام هذا ما يحتاج إلى أن يحرم لحج الإفراد. هذا هل هو مختص بالآفاق أم يشمل حتى المكي؟ يقول لا يشمل المكي، المكي لو عرض له عذر، هذا طبعا كله ذكرناه، يعني ضرورة من الضرورات المتقدمة وهو محرم لحج الإفراد فيعدل بنيته إلى عمرة التمتع، شفتوا شلون، ويأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل إحرامه ثم يحرم لحج التمتع، ويكون ذلك مجزئا ومبرئا لذمته. لكن هذا كل اللي ذكرناه في حال الضرورة وفي حال عروض الأعذار اللي ذكرناه، أما اختيارا هل يجوز له أم لا سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. نطبق هذا المقدار، يقول ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال، يعني قبل أن يكمل أعمال العمرة وإدراك الحج، يلا الأمثلة، يقول بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر عدل، شوفوا ولو تلبس وضاق الوقت عن إتمام العمرة عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام وأتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحج وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر، كما هو الحال، احنا قلنا ابتداء يأتي إلى الميقات يحرم يعرض له العذر، مو شرط أنه يصل إلى مكة فيعرض له العذر مثلا في مكة أو في، لا ابتداء عرض له العذر زين، فبالتالي أنه حتى قبل الإحرام دخل إلى الميقات، وصلت إلى الميقات فعرض لها الحيض قبل أن تحرم، هنا شو نقول لها؟ نقول لها أحرمي بحج الإفراد إذا لم تتمكن من إتيان أعمال عمرة التمتع. يقول وكذا، يعني من هنا هل هذا مختص بالآفاق؟ يقول لا، وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه يعني القران إلى التمتع للضرورة. طيب أما اختيارا العدول الاختياري، يقول فسيأتي الكلام فيه. ونية العدول عند إرادته، يعني عند إرادة الحاج العدول، شنو نية العدول؟ قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يشرع في بيان شرائط حج الإفراد. أول شيء يذكر النية، يقول النية، وهذا الأمر طبعا مطلوب في جميع الأمور العبادية التي هي متقومة بأمرين، يعني لكي يتحقق الأمر العبادي لا بد من نيتين، نية قصد العمل ونية التقرب، لأن الآن واحد يبي يصلي صلاة الظهر لا بد أن ينوي أنه يصلي الظهر، وأيضا ينوي أن هذه الصلاة تقع قربة إلى الله تعالى. المراد هنا مو قصد القربة، لا قصد العمل، مثل نية الإحرام، نية الطواف، نية صلاة الطواف وغير ذلك من أعمال الحج. الشهيد الأول قال ويشترط في الإفراد النية، الشارح يريد أن يوضح ويناقش. أولا يقول إذا كان المراد من النية نية نفس العمل ونفس النسك المخصوص اللي هو الإحرام، واضح؟ فبالتالي ما في حاجة لذكر النية. ليش؟ لأنه يمكن أن نستغني عن ذكر النية بأن نقول أنه ويشترط الإحرام، ما يحتاج يشترط نية الإحرام لأن الإحرام أمر عبادي، فبالتالي يقول ويشترط الإحرام. فإذا كان المراد من النية، جاي أكرر لأن راح نذكر ثلاث احتمالات، نفس نية العمل يعني نية الإحرام، هذا ما نحتاج إليه. لماذا ذكرته؟ كنت تقول أنه ويشترط الإحرام وبالتالي النية ماذا؟ لابد إيه؟ لابد أن تكون موجودة ولا كيف يحرم؟ فبالتالي نستغني عن ذكر النية بالإحرام أو بما سيذكره المصنف بعد ذلك. المصنف بعد ذلك سيقول والإحرام من الميقات، كان المفروض يقول ويشترط الإحرام من الميقات، فبالتالي النية أيضا مذكورة ضمنا. هذا الأمر ليس مختص بالإحرام بل بجميع الأعمال، لأنه من يريد الطواف يقول ويشترط الطواف حول البيت سبعة أشواط، بعد النية تأتي بالضمن ويشترط صلاة الطواف أو السعي. فلا حاجة لأن نقول ويشترط نية الطواف مثلا، بل نقول ويشترط الطواف. الماتين، الماتين اللي هو الشهيد الأول، خص ذكر النية أيضا ولم يكتفي بقوله وإحرامه من الميقات. طبعا الشهيد الأول عالم، عالم وأستاذ العلماء، مو لما يكتب يكتب فد شيء كأنه قاعد يكتب نص، فهذه الإشكالات إنما هي إشكالات شنو؟ بدوية لتوضيح المطلب. طيب، الماتين خص الإحرام من دون بقية الأعمال بذكر النية، ولم يكتفي بقوله الذي سيأتي وإحرامه من الميقات، وإحنا قلنا ممكن الاكتفاء، فلماذا خص الإحرام لوحده بالنية؟ لأمور كثيرة. أولا، الإحرام هو الركن الأعظم من أركان الحج، لأنه حج بلا إحرام ما عندنا، زين واضح؟ فبالتالي أول شيء لماذا هو الركن الأعظم؟ هو يبين لسببين. الأول، لأنه الإحرام لابد من استدامته واستمراره وهو يصاحب جميع الأعمال، فالحاج إذا أراد الطواف يقول أطوف حول البيت سبعة أشواط لحج الإفراد الواجب. شفتوا لحج الإفراد الواجب؟ هاي تأتي بنية كل عمل، يعني لابد حين الطواف أن يكون محرما، زين؟ أن يكون محرما يعني يذكر تلك النية الموجودة وين؟ في الإحرام. فدائما نية الإحرام الأولى تكون مصاحبة لكل عمل، وكذا في الحج المستحب، وطبعا حتى في صلاة الطواف وفي السعي وفي الوقوفين، أقف في عرفات من الزوال إلى الغروب لحج الإفراد كذا إلى آخره. هذا السبب الأول. السبب الثاني، كثرة أحكام الإحرام. الإحرام أكثر عمل له أحكام، لأنه يشترط في الإحرام تعيين نوع الحج من التمتع والإفراد والقرن، ويشترط فيه التعيين من جهة المباشرة أو التسبيب. أقول شنو مباشرة أو التسبيب؟ يعني جاي أجيب الحج عن نفسي أو عن غيري، يعني نائب، هذا أيضا يشترط في الإحرام. وأيضا من جهة انعقاده بالتلبية، أو مخيرا بين التلبية والإشعار والتقليد، ومن جهة ما يترتب عليه من محرمات 25 محرم إن شاء الله راح نذكره، ومن جهة مقدمات الإحرام، ومن جهة مستحبات الإحرام. فالإحرام ما شاء الله راح ياخذ أنه شوط كبير في الشرح إن شاء الله سنبين. إذن لهذا هو الركن الأعظم من أركان الحج. الشارح يترقى يقول بل الإحرام شنو حقيقته؟ النية والقصد. مو الإحرام شيء الطواف، الطواف حول البيت وهو هذا الدوران سبعة أشواط شيء يحتاج إلى النية. الإحرام ليس هو شيء يحتاج إلى النية، بل هو بعينه النية والقصد. شنو نية شنو؟ توطين النفس على ترك المحرمات. فبالتالي الشهيد الأول عالم ملتفت اشترط قبل الإحرام النية، لأن النية لأن الإحرام هو النية وهو القصد، لا أنه شيء يحتاج إلى النية. الآن يأتينا سؤال مقدر، هذا السؤال بصورة إشكال، أنتوا فهموا على أنه إشكال لكن هو واقعه هو سؤال. هكذا يقول السائل أو المشكل، يقول توطين النفس على ترك المحرمات شرط من أول الإحرام إلى زمان التحلل، صح؟ من أول ما تحرم إلى أن الآن تقصر تحلق، المهم إلى زمان التحلل. أحيانا هم يصير التحلل مثلا مثلا من استعمال الطيب بإتيان طواف الحج وركعتي والسعي، حينئذ يحلك الطيب. التحلل من النساء، وما راح تقدر تتحلل من النساء، التحلل من النساء يكون بطواف النساء. فإذا توطين النفس على ترك المحرمات 25 اللي راح تأتي بمجرد عقد الإحرام إنما هي شرط من أول زمان الإحرام إلى آخر زمان التحلل. يلا انزل النية، أنت فقط ذكرتها شرط في أول الإحرام، صح ولا لا؟ لاحظت وين وين السؤال؟ السؤال هكذا، لماذا ذكرت النية فقط شرط للإحرام بينما النية هي توطين النفس، وتوطين النفس شنو؟ شرط إلى ما شاء الله إلى يوم ما أدري والله يوم العاشر بكيفك يوم 11. فالحاج بالتالي إذا قلت بأن الإحرام هو توطين النفس، توطين النفس هذا يحتاج إلى آخر زمان التحلل، فلماذا ذكرت النية بمعنى توطين النفس فقط في أول الإحرام، يعني في أول عمل؟ فإذا هذا سؤال على صورة إشكال. الشهيد الثاني يريد أن يتخلص، ذكر ثلاثة احتمالات. شوفوا الاحتمال الأول اللي هو كما قلنا أن مراد المصنف من النية هي نفس الإحرام وتوطين النفس. يقول النية وإن كانت في أول الإحرام تفصيلية. شلون تفصيلية؟ يعني في أول الإحرام أنت لما تجي تبي تحرم تعرف بأن عليك محرمات كذا وكذا وكذا إلى زمان التحلل، صح ولا لا؟ لكنها مستمرة ومستدامة حكما، كأنك أنت قاعد تنوي الطوف، كأنك قاعد تنوي في قلبك يا الله أنا ترى تارك للمحرمات، تصلي يا الله أنا تارك للمحرمات، تسعى أنا وهكذا، صح ولا لا؟ فإذا هذا الأمر موجود ويكفي له أن نذكر النية في أول الإحرام، لأن هذا معناته أنت إذا أحرمت ستلتفت تفصيلا إلى المحرمات، ويستمر هذا الأمر استدامة حكمية، عبر عنه استمرار حكمي
كل عبادة سيد.
أحسنتم، إلى زمان التحل
في كل عبادة، حتى غير الأحكام، حتى في الصلاة، حتى في الغسل، حتى في الوضوء.
نعم. فبالتالي الاستدامة حكمية، الحكمية. نعم، هذا هو الجواب الأول، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عدل عن هذا، لأن هذا ما كان قوي جدا، زين، فبالتالي عدل عنه، قال أنه لا، احنا ممكن أن نقول النية التي ذكرها الشهيد المراد منها هو نية حج الإفراد بجميع أعماله، مو توطين النفس. شلون أنا لما أجي للميقات أنوي أن أبي أأتي بمجموع الأعمال، لعل هذا المراد، مو المراد توطين النفس. أو أن النية بمعنى نية الخروج من المنزل قاصدا تلك الأعمال. عرفتوا شنو الاحتمال؟ صاروا ثلاثة. ثم يقول هذا الاحتمال الثاني والثالث لم يدل عليه دليل من الشرع. من يقول بأن هذه النية واجبة؟ أبي أطلع من بيتي، يجب علي أن أنوي أنني سأأتي وأقصد أنه الحج بهالكيفية؟ لا، ولا أصلا إحنا نشترط في الميقات أن تكون هناك نية الإتيان بجميع الأعمال. فإذا لا يبقى إلا أن يكون المراد من النية هو توطين النفس. هذا الآن واضح؟ نطبق هذا المقدار. يقول ويشترط في حج الإفراد النية، والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا، طبعا إذا أكو عبارة مو واضحة قولوا اشرحها، لأن أنا أشوفها واضحة. والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص، يعني إيه؟ نعم، حج الإفراد مطلق العبادة، أنه المخصوصة المسمات بحج الإفراد أو حج إلى آخره. وعلى هذا، يعني إذا كان الأمر كذلك فما نحتاج إلى ذكر النية، ممكن أن نستغني عن ذلك. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام، يعني أنت أيها الشهيد الأول إذا مرادك من النية هي نية الإتيان بالنسك المخصوص وهو الإحرام، خب في الطواف أيضا أنت ما قلت نية الطواف، فبالتالي خو كان ممكن أن تستغني، تقول ويشترط الإحرام بذكر الإحرام كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها. أنت لما تجي تقول أنا، إنزين، مثلا لما تجي تقول ويشترط الطواف، ما يحتاج تذكر ويشترط نية الطواف ثم تقول ويشترط الطواف، هذا صار أنه أمر مكرر. ووجه تخصيصه، يعني تخصيص المصنف الإحرام، أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال. هذا السبب الأول. والسبب الثاني ليش هو الركن الأعظم؟ لماذا؟ لسببين. الأول باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال، هذا واحد. اثنين وكثرة أحكامه، يعني الإحرام لا أحكام كثيرة. ثم يضرب، أنت حين بتقول بل للإضراب أو للترقي، اترقى أحسن. ثم يترقى الشارح يقول بل هو، يعني الإحرام في الحقيقة عبارة عن النية، مو أنه شيء يحتاج إلى النية، لا، هو النية، لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها، يعني لا يخرج عنها، يعني هذا يعني أنه لا ينفك عنها. يعني شلون لا ينفك؟ توطين النفس مو أمر قلبي، والنية أمر قلبي، فالنية هي توطين النفس، إذ لا يعتبر استدامته. هذا اللي أنا قلت جواب لسؤال مقدر بصورة إشكال، إذ لا يعتبر. من هنا هذا الجواب، السؤال مقدر، أنت قد تأتي وتقول إذا كان الإحرام هو توطين النفس، ولماذا؟ فلماذا ذكرت النية في أول الإحرام فقط مع أن توطين النفس يحتاج إلى أن يكون من أول زمان الإحرام إلى زمان التحلل؟ الجواب أنه ماذا؟ أنه إذ لا يعتبر استدامته. ويمكن أن يريد به، يعني أن يريد الشهيد الأول بالنية نية الحج جملة، يعني أن الحاج ينوي الإتيان بمجموع أعمال الحج، ونية الخروج من منزله، أو لا، المراد من النية هو نية أنه بل الخروج من المنزل لأداء الحج كما ذكره بعض الأصحاب. بعض الفقهاء قال المراد هي نية الخروج من المنزل إلى الحج، هذه النية لازمة، يعني يجب عليه حينما يريد أن يخرج من المنزل أن يكون خروجه هذا بنية الإتيان بالحج. واضح سيدنا؟ يقول وفي وجوبها، يعني وجوب نية جميع أفعال الحج أو وجوب نية الخروج من منزله لأداء الحج نظر. ليش؟ لأنه لم يدل دليل. من وين تروح تجيب لنا دليل؟ يعني تريد أن تقول يجب على الإنسان أن ينوي حين الخروج أن ينوي أن هذا الخروج لأداء الحج؟ هذا ما في دليل عليه. أو لا، ينوي الإتيان بمجموع أعمال الحج؟ هذا لا دليل عليه. فبالتالي لا يبقى إلا أن نرجع إلى الاحتمال الأول. يقول وفي وجوبها، يعني نية جميع أفعال الحج أو نية الخروج من المنزل، نظر أقربه، يعني أقرب شيء العدم، أن نقول ليست واجبة، والذي اختاره المصنف في الدروس هو الأول. الآن لا نطول، مبين من كتاب الدروس أن المصنف يريد من النية هي نفس توطين النفس على ترك المحرمات. من هنا يريد أن يذكر أنه مضافا إلى أنه اشترط نية الإحرام، يبي يذكر شرط آخر، وهو أن يوقع الإحرام من أحد المواقيت الخمسة. الشارح قال ستة، حاطين بالكم؟ هي مرة ثانية يريد أن يذكر بأن المكلف يشترط عليه أن يوقع الإحرام من المواقيت الخمسة، الشارح قال ستة. الآن ليش قال ستة؟ رح أبين. لا، احنا كلامنا وين؟ في حج الافراد. حج الافراد ما في احد يقول يؤتى بها من المواقيت البعيده. فاجا هو الشارح اضاف، مو الشارح لعل الماتن، الان راح ابين انا ان شاء الله، لا الماتن او من دويره اهله ان كان اخر، الشهيد اللي هو الاول شنو قال؟ من احد المواقيت. الشارح قال الستة لأن المواقيت خمسة، لأن الماتن سيضيف شيء. شنو هو؟ أو من دويرة أهله. الآن أنا من الخارج راح أشرح المطلب لأن هذا المطلب شائك. شوفوا، الذي فرضه حج الإفراد من وين يحرم؟ من منزله، من مكة، صح ولا لا؟ وما يرجع إلى قرن المنازل ويرجع إلى مسجد الشجرة، هذيك مواقيت البعيدة للآفاقي مو لأهل مكة. هنا طبعا دويرة الأهل، دويرة تصغير دار، دار، الدار يقال دويرة، ومنها دور وديار، هاي معنى الدويرة. طيب الإحرام من دويرة الأهل إنما يكون في صورة قرب الدار أو الدويرة، لما يقولون دويرة يقصدون بقوة المحلة، يعني الأماكن أو خد عبر عنه العقد اللي بيه البيوت الموجودة في هذه المنطقة، أو بالكويتي الفريج اللي هو يسكن فيه، فيحرم من أي موضع من هذه الدور، دور أهله. أنا خلي أقرب الإشكال اليوم، إحنا عندنا كلام طويل في هالعبارة. أول شيء هذا بداية الكلام كان في حج الإفراد. حج الإفراد يتركب من أمرين، وإن كان عبادتين مستقلتين مو مثل حج التمتع. حج التمتع يتركب من أمرين لكن كلاهما عبادة واحدة. حج الإفراد يتركب من أمرين لكن كل واحد عبادة مستقلة. هذا احنا شرحناه قبل ولا ما شرحنا؟
ايه.
طيب الحاج في حج الإفراد أول عمل يبتدئ فيه شنو هو؟ الوقوف في عرفات. فإذا أحرم راح يكون قاصد إلى عرفات. انزين، في العمل الثاني اللي هو العمرة المفردة، صح ولا لا؟ إذا أحرم يكون قاصد مكة. حفظوا لي هذه الكليشة، هذه حفظوها، خل نشرح. متى يحرم؟ متى يحرم من دويرة أهله؟ يقول الماتن إذا كان أقرب إلى عرفات. شوفوا راح تأتي العبارة، لا أنها أقرب إلى مكة، يعني الذي يحرم لحج الإفراد يحرم من دويرة أهله لأنها أقرب إلى عرفات. فطبعا أقرب إلى عرفات، لماذا نعتبر القرب إلى عرفات؟ لأنه إذا أحرم لحج الإفراد غايته هو من هذا الإحرام أن يتوجه إلى عرفات، واضح؟ إذن لا يعتبر القرب إلى مكة. هذا مو نفسه إذا أحرم لعمر للعمرة المفردة ستكون غايته مكة، فلا بد أن نعتبر القرب إلى مكة. هني لابد أن أوضح شيء، شوفوا، لأن راح يأتي مسألة الميقات ومسألة عرفات ومسألة مكة. إحنا أقرب ميقات إلى مكة هم ثلاثة في الطرق القديمة، مو الآن الشوارع والطائرات وكذا، لا في الطرق القديمة، لأن في القديم كانوا يسلكون الطرق يسمونها الطريق الأعظم، الطريق الأعظم التي تمر به القوافل وكذا، وما حد كان يروح إلى طريق مجهول، لأنه الذي يشذ عن القطيع يكون للذئب لقطع الطرق، فكانوا يمشون في هذا الطريق الأعظم. بعض المواقيت بعيدة عن مكة على مرحلتين. شنو على مرحلتين؟ يعني حج جديد؟ لا مو حج جديد. المرحلة كانت تحسب 24 ميل، المرحلتين كم؟ 48. وهذا اللي احنا اشترطنا، ان يكون منزله دون 48. انزين، شنو هي المواقيت التي كانت على مرحلتين؟ عندنا وادي العقيق، ميقات أهل العراق، وقرن المنازل، ويلملة. ثم بعد ذلك تأتي تتوسط الجحفة، لأن الجحفة هو ميقات أهل الشام ومن يأتي من طريق البحر على جدة من أهل مصر ونحو ذلك، حتى المغرب، ما المغرب كانوا يأتون عن هذا الطريق. الجحفة على ثلاثة مراحل، كل مرحلة قلنا إيش كثر؟ 12. فإذا على ثلاث مراحل 36 ميل. ثم بعد ذلك يأتي ذو الحليفة أو مسجد الشجرة، أبعد واحد هذا الذي هو على 10 مراحل، واضح؟ 120 ميل. فإذا المرحلة الواحدة 24 ميل، فيكون أقرب المواقيت على بعد 48 ميل، اللي هم المواقيت الثلاثة اللي احنا قلناها. المكي الذي يريد حج الإفراد يكون منزله أقرب إلى عرفات من جميع هذه المواقيت التي ذكرناها. إنزين تمام؟ فيحرم لحج الإفراد من منزله لا غير. هذا اتضحت المقدمة. الماتن إجا قال أو من دويرة أهله إن كان أقرب إلى عرفات. خليش قيت إلى عرفات. إنزين. يعني هكذا نريد أن نطرح البحث بهالكيفية. هل المعتبر هو القرب إلى مكة أم القرب إلى عرفات؟ المصنف لم يذكر إحرام العمرة لأن حج الإفراد يحتاج إلى عمرة. ها؟
حج الإفراد عمرته
تالي. إيه أدري، يعني تالي خو ما راح يجيب عمرة، بس هو من الأول شنو راح يقول؟ حج الإفراد. فحج الإفراد بعد متضمن ليل للعمر. صحيح مو عمل واحد، هم عملين، بس لما تقول حق واحد أنت ستأتي بحج الإفراد كأنك ضمنا تقول ستأتي بحج وعمرة، صح ولا لا؟ ولا حج الإفراد ما له شغل، لا ديك العمرة المفردة المستقلة خلها الغير مرتبطة بشيء، هذه عمرة مرتبطة مرتبطة بحج الإفراد. فالشخص الذي يقول أنا أحج حج الإفراد خب الأخرى لا، لابد أنه يعني يتضمن كلام أنه سيأتي بالعمرة. ولنفرض أنه هذا أنت تقول له لو كان بيتك أقرب إلى عرفات يقول أنت أهملت أحرام العمرة. زين، لأن أنا إذا أنا أبي أحرم للحج سأذهب إلى عرفة، لكن إذا كنت سأحرم للعمرة سأذهب إلى مكة. فلماذا لم تجعل الضابطة القرب إلى مكة؟ واضح وين صاير الخلل؟ زين. طيب المصنف لذلك المصنف قبل لا نقول المصنف خل أعيد أنا كلمتين قاعد أكررهم وايد أقولهم لربما أنه يتضح المطلب. نسأل سؤال، هل المعتبر القرب إلى عرفات أم القرب إلى مكة؟ لو كان الإحرام لحج الإفراد فالذي يحرم للحج لحج الإفراد يريد أن يقصد ماذا؟ عرفات. ولو كان الإحرام للعمرة المفردة المرتبطة بحج الإفراد فالذي يحرم لها يريد أن يذهب إلى مكة. فهل لو نظرنا إلى حج الإفراد لابد أن نقول الضابطة القرب إلى عرفات، ولو نظرنا إلى عمرة هذا حج الإفراد عمرة المفردة لابد أن نقول بأن الضابطة شنو؟ القرب إلى مكة. في الدروس إجا المصنف أطلق القرب، شنو قال؟ قال ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. ما أطلق القرب أصلا، يعني جعل القرب مطلقا، لم يذكر لا عرفات ولا مكة. جماعة من الفقهاء لما اجوا لهذا المطلب ايضا اطلقوا القرب ولم يذكروا بان المناط هو القرب الى مكة او القرب الى عرفات. عندنا اخبار كثيرة، مو يضيع المطلب من ايدكم، عندنا اخبار كثيرة هي تهون الخطب. هذه الاخبار صرحت بان الضابطة هو القرب الى مكة مو القرب الى عرفات. فإحنا لو ردنا نحسب المسافة نحسبها إلى مكة لا إلى عرفات، فبالتالي هذه الأخبار مطلقة. يقول نعم، يعني شنو مطلقة؟ يعني غير مقيدة بإحرام الحج أو بإحرام العمرة. قالت مطلقة، المفرد سواء كان يريد أن يأتي بحج الإفراد أو بعمرته المفردة الضابطة أن نرى القرب إلى مكة لا إلى عرفات. خلاصة الكلام، هذا المكي ميقاته ماذا؟ دويرة أهله، وسواء أراد الحج أو أراد العمرة، مع أن المكي إذا أحرم للحج يريد أن يذهب إلى عرفات، وإذا أحرم للعمرة يريد أن يذهب إلى مكة، لكن احنا نقول الكل سواء والضابطة هي القرب الى مكة، ولا نعتبر انه الضابطة بالقرب إلى عرفات. هذا الكلام بظاهره لطيف، لكن هذا يولد لنا إشكال. إيه الإشكال هنا؟ نحن إذا قلنا أن بيت المكلف أقرب إلى مكة، لابد أن نفرض أن بيته ليس في مكة. ليش؟ لأن القرب يقتضي التغاير بين الشيئين. تقول هذا قريب من هذا، صح ولا لا؟ لأن القرب من مقولات الإضافة مثل الأبوة والبنوة. فبالتالي لو كان هذا من أهل مكة وبيته إلى مكة، جيبوا ضابطتكم أقرب إلى، نقول ما يصلح أقرب إلى مكة. شنو هو بمكة؟
أقرب إلى الحرم.
إيه أقرب إلى مكة ما ينفع، هو داخل مكة. فإذا ضابطة القرب إلى مكة تنخرم في أهل مكة، فهذه ضابطتكم أيضا ما تصلح، تكون الضابطة غير شاملة لجميع أفرادها، لأن المكي قد يكون بعيد عن مكة، وقد يكون هو داخل في قلب مكة، وقد يكون بيته لصيق بالحرم والمسجد الحرام، فتقول له أقرب إلى مكة. هذه الضابطة لا تصلح لهؤلاء الذين هم من سكان، بل ينطبق هذا المقدار ما في شيء. يقول وإحرامه به، أقول إحرامه به يعني شنو؟ يعني يشترط في حج الإفراد اللي قلنا قبل النية، وأن يكون إحرام حج الإفراد، واضح؟ إحرام حج الإفراد من الميقات، تمام؟ وهو أحد الستة الآتية. أقول لو هو قايل خمسة كان أحسن، لأننا بنضيف لها دويرة الأهل، بس هو قال ستة. الآن ستة، إحنا ما عندنا ستة.
وما في حكمها أو
لا، الحين راح يجيبه. لازم أنت ما تذكر شيء بعدين تقول أو ما في حكمه. وما في حكمها، إنزين، وما في حكمها هذا سيأتي إن شاء الله في الذي يحاد الميقات، الذي كذا، هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث المواقيت. المهم هاي العبارة، أو من دويرة أهله، إيه؟ إن كان أقرب من الميقات إلى عرفات، اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال. أقول الإهلال يعني شنو؟ يعني الإحرام به، يعني بحج الإفراد من الميقات، لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات. أقول لما يقول من الميقات حطوا بالكم، مو واحد يروح ذهنه من الميقات يعني مسجد الشجرة، لا لا، يعني من بيته، لأن بيته صار ميقات بعد. بخلاف العمرة، هذه العمرة المرتبطة بحج الإفراد، فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة. يعني نقول دويرة الأهل يعتبر فيها القرب إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا المصنف، لم يذكر القرب إلى مكة، وقال أنه يعتبر القرب إلى عرفات. وفي الدروس أطلق القرب، أنا شرحت لكم إياه، لا اعتبر، قال أنه لا اعتبر القرب إلى مكة ولا إلى عرفات. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء أيضا. والذي يهون الخط والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ إحرام حج ولا إحرام عمرة؟ فالعمل به، يعني العمل بما صرحت به الأخبار الدالة على اعتبار القرب إلى مكة متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها. يعني المصنف شنو قال؟ قال أو من دويرة أهله إن كان أقرب إلى عرفات. هذا له وجه، وهو أن الغرض من أنه الإحرام لحج الإفراد ما هو؟ الذهاب إلى عرفات، فبالتالي هو له وجه. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات. يلا أخذ الإشكال الحين، بدأ الإشكال من هنا قاعد يمهد له. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها، يعني إليها إلى شنو؟ إلى عرفات. إلى عرفات إيش فيكم؟ أنتوا ركزوا وياي. وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك، يعني أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم بناء على اعتبار القرب من مكة. الحين مو قدم هالمقدمة يريد أن يشكل، إلا أن الأقربية تقول أقرب إلى مكة، شلون أقرب إلى مكة وهم بيوتهم داخل مكة؟ لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما. زين طيب، انتهى المطلب. الحين انتوا فهمتوا شيء؟ يلا انا ابي واحد يقول لي احنا شنو فهمنا الان كل هذا النقاش. ليش النقاش هذا؟ انه نريد ان نعطي ضابطة بانه حينما يحرم هذا يحرم من منزله، لكن هل يعتبر القرب الى عرفات او القرب الى مكة؟ على كل حال هو سيحرم من دويرة أهله، لأن ما عنده مكان ثاني يحرم منه أو أي موضع من مواضع مكة إن كان من أهل مكة. فإذا هذا كله كان في بيان الضابطة في اعتبار الضابطة في القرب، ما طلعنا بنتيجة واختلفوا فيها العلماء وقالوا بعضهم اعتبروا القرب إلى عرفات، بعضهم إلى مكة، وبعضهم أطلق. والسبب في هذا كله أن الوجه الذي ذكره يصلح لمن يحرم لحج الإفراد لأنه سيذهب إلى عرفات، أما لما تجي العمرة هذه الضابطة تنخرم، فيكون أنه غرضه الذهاب إلى مكة والأمر سهل. الآن مطلب آخر، إذا كانت الفاصلة والمسافة بين الميقات إلى مكة مساوية للمسافة بين الميقات إلى منزل المكلف، هنا يجب أن يحرم من الميقات. واضح؟ يعني المسافة من الميقات بين الميقات إلى مكة إيش كثر؟ مرحلتين احنا قلنا. لو كانت هذه المسافة هي نفس المسافة من الميقات إلى منزل المكلف، لأن انت تدرون المواقيت مو جاية على شكل دائرة، فالذي هو في الجهة الأخرى لو أراد أن يقيس المسافة من بيته إلى الميقات راح تكون نفس المسافة من الميقات إلى مكة. هذا شنو وظيفته؟ يحرم من أين؟ من الميقات. واضح؟ والذي هو آفاقي، وهذا هذا الآن مطلب آخر، الذي هو آفاقي وأنه جاور مكة، سكن مكة، فبالتالي إن مضى عليه يعني على سكناه سنتين مر عليه، حينئذ ينقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد، فيكون حكمه حكم المكي. قبل السنتين شنو هو في مكة؟ نقول له لا، أنت الآن تبقى على فرضك السابق، أنت إلى الآن آفاقي، لابد أن تذهب إلى الأحد المواقيت، ثم بعد ذلك يذكر حج القران والإحرام يكون له بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، يطبق هذا المقدار بعد ما يحتاج إلى شرح. يقول ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه. هذا المثال الأول اللي ذكرنا، قصدي الفرض الأول والثاني. ولو كان مجاورا بمكة، هذا شخص كان ساكن في الشام اجى اجبه انه يقعد في مكة قبل مضي سنتين، يقول انا صار لي سنة ونص في مكة، نقول له لا، انت ما زلت حكمك حكم الآفاقي، خرج الى احد المواقيت. زين، وبعدهما يعني شنو؟ يعني بعد السنتين يساوي اهل مكة، فيكون فرضه فرض أهل مكة. ثم يقول ويشترط في القران ذلك، يعني احنا ما اشترطناه في الافراد من النية والاحرام من احد المواقيت، صحيح، اللي هو دويرة اهله، احنا قلنا انه هذا ايضا يشترط في حج القران، ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الافراد، ويزيده عقده، يعني يزيد على حج الافراد. يعني شنو؟ يعني هو كما ينعقد الافراد بالتلبية، هو ايضا ينعقد بالتلبية، لكن هو يزيد على الافراد بماذا؟ لاحرامه بسياق الهدي واشعاره بشق سنامه من الجانب الايمن. اقول احنا عندنا تقليد واشعار، التقليد للخروف للغنم للكذا، الاشعار للابل، واشعاره بشق سنامه من الجانب الايمن ولطخه بدمه ان كان بدنه او بدنه او بدنه، انزين، وتقليده ان كان الهدي غيرها، يعني غير البدنه او البدنه، بأن يعلق، يعني خلنا نفرض هي شات، بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة. زين، صلى السائق، السائق الذي يسوق الهدي، ولو نافلة، ولو قلد الإبل بدل إشعارها، الإبل إشعار، لكن لو قلدها علق في رقبتها نعل قديم خلق، انزين، كما في الروايه انه صلى في يصلي بالنعال هذا، انزين، طبعا النعل نعل عربي مثلها مثل هذا اللي انا لابسه، فبالتالي يصلي فيه ويربطه بخيط ويعلقه في رقبه الابل، الابل اشعار، يقول بدل الاشعار قلد الابل، يجوز؟ قال جاز. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.